بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث الرابع في حق الحضانة. والحضانة هي حماية الطفل ورعايته، وهي في الجملة من الأمور الطبيعية التي جعلها الله تعالى بين الأم وأولادها لحنانها، وللحاجة بين الولد والأم من ناحية الارتباط الروحي والانشداد العاطفي والحاجة النفسية بينهما، وهي ليست من مختصات الإنسان، بل حتى في الحيوان كل بحسبه. فالحضانة في الأنعام مثلا بنحو معين ولها مدة، وفي الطير بنحو آخر ولها مدة، كما تكون حتى في مثل حيتان البحار بل والحشرات أيضا، وذلك تقدير العزيز العليم الحكيم الخبير في خلقه. ولذا فهي حق طبيعي خاص للأم في مدة خاصة لحكم ومصالح تتعلق بها حياة الطفل وبناء مستقبله الإنساني والاجتماعي. ويمكن أن يستدل على أصل وجوب الحضانة في الجملة بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فإطلاق قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها، ومن الواضح أن قطع الطفل عن أمه وفصله عنها، كما أن فصل الأم عن ولدها فيه غاية الضرر النفسي وفيه غاية الحرج. وأما السنة فهي أخبار كثيرة، منها قول الصادق عليه السلام في معتبرة أبي الصباح الكناني: فهي أحق بابنها حتى تفطمه. وقريب من هذه الرواية غيرها أيضا كما ستعرفه. وأما الإجماع فظاهر الفقهاء التسالم على أصل الحكم في الجملة، وإن تشتتت كلماتهم وربما اختلفت التعابير. وأما العاقل فحكمه بأن هذا الوقت، أي وقت الطفولة خصوصا في أوائل الطفولة، أشد أوقات احتياج الطفل إلى الحضانة، وأرأف الناس به الأبوان خصوصا الأم في هذه الجهة. ومن هنا نقول بأن الحضانة مشتركة بين الأم والأب. وقد ادعى الشيخ ابن فهد الحلي رضوان الله عليه كما في الفقه الإجماع عليه، بل وظاهر الآية المتقدمة لأنها نسبت عدم المضار إلى كليهما، حيث قالت الآية الشريفة: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، مضافا إلى النصوص الخاصة. وهنا مسائل: المسألة الأولى أن الأم أحق بحضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه مدة الرضاع، وهي حولان كاملان. أما بالنسبة إلى أصل حق الحضانة فللعرف والسيرة، وقد عرفت أن الأدلة تدل على أنه حق مشترك بين الأب والأم، وظهور الإجماع مضافا إلى الروايات، وأما تعيينه في مدة الرضاع فلأنه المتيقن من الحضانة ذكرا كان أو أنثى لإطلاق الأدلة وتصريح الفقهاء بذلك، سواء أرضعت الأم الولد بنفسها أو بغيرها، لأن الرضاعة شيء والحضانة شيء آخر، ولا ربط لأحدهما بالآخر. وكما أن الطفل يحتاج إلى التغذية يحتاج أيضا إلى الحفظ والصيانة وإشباع الحاجات الروحية في الحنان والعطف والمحبة، فلا يجوز للأب أن يأخذ الولد في هذه المدة من الأم لظواهر ما مر من الأدلة من الكتاب والسنة، كما قال الصادق عليه السلام فيما مر من معتبرة أبي الصباح الكناني، فهي أحق بابنها حتى تفطمه، وقوله عليه السلام المرأة أحق بالولد. فإذا انقضت مدة الرضاع فالأب أحق بالذكر والأم أحق بالأنثى حتى تبلغ 7 سنين من عمرها، إجماعا ونصوصا محمولة على هذا التفصيل، منها قول الصادق عليه السلام المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ 7 سنين إلا أن تشاء المرأة، وفي مكاتبة أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام كتبت إليه مع بشر بن بشار جعلت في ذاك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها، متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب إذا صار له 7 سنين فإن أخذه فله وإن تركه فله، ويشهد لذلك الاعتبار أيضا، هذا طبعا إذا لم تكن هناك عناوين أخرى في البين، وإلا فالحكم يدور مدار العناوين الثانوية مثل الحرج والضرر على الطفل أو على الأم وما أشبه ذلك. وعليه فإنه لا يكون للأب حق بالبنت حتى تبلغ 7 سنين، ثم يكون الأب أحق بها بعد ذلك، لأن الأب أحق عرفا بتربية الأولاد وتعلمهم الآداب الشرعية والأخلاق الإنسانية. وإن فارق الأم بفسخ النكاح أو بالطلاق قبل أن تبلغ البنت 7 سنين لم يسقط حق حضانة الأم لإطلاق الأدلة واستصحاب بقاء حق الحضانة. نعم، إذا تزوجت الأم بالغير فإنه حينئذ يسقط حقها في الحضانة إجماعا ونصا، قال أبو عبد الله عليه السلام في معتبرة المنقري المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج، وعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج، والروايات في هذا متضافرة. فبناء على هذا حق الحضانة للأم يبقى ما دامت لم تتزوج بزوج آخر، وإلا يسقط حقها من ذلك، وحينئذ تترتب على الولد حضانة الأب لانحصارها فيه حينئذ، مضافا إلى الإجماعات والنصوص. ولو تزوجت الأم ثم بعد ذلك فارقها الزوج الثاني فهل تعود حضانتها ثانية على الولد أم لا؟ وجهان في المسألة، بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان، وذلك لاستصحاب بقاء حق الحضانة بعد الشك في شمول قولهم ما لم تتزوج لذلك. ومن قال بالسقوط المطلق تمسك بإطلاق الحديث، وأن صرف وجود الزواج منشأ لسقوط حق الحضانة أبدا ودائما. ومن الواضح أن هذا الحق بعد سقوطه بزواج الأم لا يعود إلا بدليل، وحيث أنه لا دليل على العود إذن القول بعوده مشكل، إلا أن الظاهر لزوم العمل بالاحتياط، ومقتضى الاحتياط في مثله التصالح والتسالم بين الزوجين. ولا يخفى أن إسقاط حق الحضانة عن الأم بسبب زواجها بالغير، حيث أنه كان الزواج أمرا اختياريا منها، يكون بمنزلة إسقاط حقها من الحضانة. لكن سقوط حق الأم من الحضانة بالزواج لا ينافي بقاء المواصلة بين الأم وبين الولد للأصل، ولأن في منع الأم من التواصل مع الولد أو بالعكس يكون فيه ضرر على كل منهما، ولأنه من مصادق قطع الرحم، إلا إذا ترتب على ذلك عناوين أخرى، فحينئذ لا مجال إلا من متابعة العناوين لقانون الأهم والمهم أو للعناوين الثانوية كما ذكرنا. المسألة الثانية، يشترط في ثبوت حق الحضانة للأم أن تكون الأم مسلمة إذا كان الولد مسلما، وأن تكون الأم عاقلة، وأن لا تكون مريضة مرضا معديا، وأن لا تكون متزوجة بزوج آخر، كما يعتبر في الأب الذي له حق الحضانة جميع ذلك إلا الأخير، إذ أن زواج الأب من امرأة أخرى لا يسقط عنه حق الحضانة. أما سقوط حضانة الكافرة إذا كان الأب مسلما والولد يتبع أبيه في الدين، فلأن الولد يكون مسلما تشمله الآية الشريفة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومن الواضح أن حضانة الكافرة على الصبي الصغير من مصادق العلو والسبيل الذي نفته الآية والرواية، سواء قلنا بأن الحضانة حق أو قلنا هي من مصادق الولاية. فبناء على هذا يشترط أن تكون الأم مسلمة حتى يثبت لها حق الحضانة إذا كان الولد مسلما. وإذا كان الأب والأم مسلمين فارتدا، فالظاهر سقوط حضانتهما معا، لأن الولد لا ينقلب كافرا بكفر أبيه أو أمه للاستصحاب، ولأنه لا سلطة للكافر على المسلم لقاعدة نفي السبيل التي بيناها. وأما اشتراط العاقل فلأن المجنون لا يتأتى منه الحفظ والتعهد فيتنافى مع حق الحضانة، بل المجنون هو بنفسه محتاج إلى من يحضنه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجنون مطبقا أو كان إدواريا منقطعا. نعم، إذا وقع الجنون نادرا لا تطول مدته كالاختلالات العصبية الخاصة، فلا يبطل الحق حينئذ. وعليه فإنه يمكن أن يقال أن أدلة حق الحضانة منصرفة عن المجنون، فلا تصل إلى النوبة إلى ولي المجنون أيضا. فإن كان كلا الأبوين مجنونا انتقلت إلى الخالة ونحوها من الأقارب على قول، وإلا فإلى الحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له. نعم، لو كان الجنون يزول سريعا بحيث لا يضر بالحضانة فإنه حينئذ يبقى الحق على حاله لعدم الإضرار بالحضانة عرفان. وأما اشتراط عدم المرض المعدي من جذام أو برص أو ما أشبه ذلك، فلأنه يترتب على حضانتها من خوف الضرر الشديد على الولد، فقد قال صلى الله عليه وآله: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وفي رواية أخرى: وكره أن يكلم الرجل مجذوما. لكن يمكن القول تمسكا بإطلاقات أدلة الحضانة بأن الضرر ولو كان معديا لا يسقط حق الحضانة عن الأم، وإنما حينئذ نقول بعدم جواز مباشرة الحضانة للولد، فيجوز لها أن تفوض هذا الحق إلى غيرها من أخواتها أو أقاربها سواء بمال أو غير مال. وهذا القول هو الذي مال إليه سماحة السيد الأستاذ في الفقه. المسألة الثالثة: لو توقفت الحضانة على صرف مال فإنه لا يجب صرف المال على الأم، وإنما على الأم في الحضانة بذل العمل فقط للإجماع ولإطلاقات الأدلة وعموماتها. وحينئذ فإن كان للولد مال يصرف من ماله لعدم وجوب بذل العمل مجانا، وإنما هو في المقام من الواجبات النظامية التي لا تنافي أخذ العوض، وحينئذ يجري عليه حكم النفقة فيصرف من مال الولد إن كان له مال، وإن لم يكن له مال فهو على الوالد لوجوب نفقات الأولاد على الآباء إن لم يكن لهم مال، كما ستتعرف عليه في باب النفقة. المسألة الرابعة: لا تعتبر المباشرة في الحضانة، بل يجوز الاستنابة فيها للإطلاق وظهور الإجماع، ولو وجدت محال لحضانة الأطفال وكانت هذه المحال مأمونة من جميع الجهات فيسقط وجوب مباشرة الحضانة إن أدخل الطفل فيها إن تحققت فيها شرائط الحضانة الشرعية، لأنه لا وجه لوجوب مباشرة الحضانة على الأم أو الأب بعد تحقق الغرض، بلا فرق في ذلك بين أن يكون دار الحضانة مؤسسة من قبل الدولة بعد إجماعها للشرائط، أو مؤسسة خيرية يقوم بها جمع من المؤمنين أو غير ذلك. المسألة الخامسة: لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأم أحق بحضانة الولد إجماعا ونصا. قال الصادق عليه السلام في معتبرة داود بن الحصين: فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، فإذا كانت أحق من العصبة فتكون أحق من الوصي الأولى. هذا مضافا إلى الأصل. وعليه فإننا قلنا بأن حق حضانة الأم يسقط بتزويجها من زوج آخر، هذا الحق يعود إليها إذا مات الأب. ذكرا كان الولد أو أنثى، كما أن الأم تكون أحق به من سائر الأقارب بلا استثناء لشمول إطلاق الدليل لذلك كله. ولو ماتت الأم في زمان حضانتها كان الأب أحق بها من وصي الأم ومن أبيها وأمها فضلا عن باقي الأقارب. فعليه قولنا بأن البنت إلى سن السابعة الأم أحق بها، فإذا ماتت الأم والبنت صغيرة لم تبلغ السابعة الأب أحق بها من غيرها، وكذا بالنسبة للولد إذا كان في أقل من السنتين. وأما إذا فقد الأبوان معا فالحضانة حينئذ تكون للجد الأبي أي أبو الأب، لأنه أب حينئذ وأن الولد يرجع إليه. وإذا عدم الجد الأبي ولم يكن وصي له ولا للأب كانت الحضانة حينئذ لأقارب الولد حسب تركيب مراتب الإرث، الأقرب منهم يمنع الأبعد لإطلاق قوله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، الشامل هذا الإطلاق للحضانة أيضا. ولا يخفى أن للفقهاء في هذه المسألة أقوال كثيرة، إلا أنها غير مستندة إلى ركن وثيق يمكن الاطمئنان إليه. وعليه فإن مراعاة الاحتياط إذا لم نقول بالإطلاق في الآية هو أولى، وذلك بأن أحد الأقارب يأخذ الولد مع رضاية سائر الورثة. وفي صورة تعدد الأقارب وتساويهم في المرتبة والتنازع فيما بينهم على الحضانة فالحل هو القرعة، لأن القرعة موضوعها أن يكون الأمر مشكلا، وهي لكل أمر مشكل، ومع التنازع والخلاف يتحقق موضوعها، فحينئذ نحتاج إلى رفع الإشكال إليها. ولا يخفى أن القرعة إنما تكون حلا في صورة عدم التراضي بين الورثة. وإذا وجد وصي للأب أو وصي للأم أو للجد الأبي ففي كون الأمر نرجع فيه إلى القرعة، أو نقول بأن الحضانة ترجع إلى الوصي ثم من بعده إلى الأقارب، وجهان بل قولان في المسألة لا يخلو أولهما من الرجحان، وهذا هو الذي اختاره في الجواهر بدعوى أن الوصي بمنزلة نفس الموصي، فكما ثبت هذا الحق للموصي يثبت للوصي أيضا، إلا أن الظاهر أن الأحوط هو التصالح والتسالم بين الأطراف، لأن الحق لا يعدوهما أي لا يعدو الوصي والأقارب، فلا بد من التصالح والتراضي بينهما حينئذ، وذلك يتم بالرجوع إلى الحاكم الشرعي والاستئذان منه. المسألة السادسة، لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى بها لما تقدم من انحصار الحضانة فيه حينئذ. ولو امتنع معا أي الأم امتنعت والأب امتنع، يجبر الحاكم الشرعي الأب بها إن كان موجودا وكان في ذلك المصلحة، لأنه حينئذ يكون من الأمور الحسبية ولا ريب في ثبوت ولاية الحاكم الشرعي على الأمور الحسبية، فيجوز للحاكم أن يجبر الأب على الحضانة. المسألة السابعة، هل يكون حق الحضانة قابلا للإسقاط والنقل والانتقال، سواء بعوض أو بغير عوض أو لا يكون كذلك. وجهان في المسألة أوجههما الأول، وذلك لأن لكل ذي حق حق إسقاط حقه إلا ما خرج بالدليل، والظاهر أنه لا دليل يدل على عدم جواز إسقاط حق الحضانة مع وجود المصلحة فيه. ويحتمل أن نقول بعدم الجواز لاحتمال أن يكون الحضانة من قبيل الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية لا تقبل الإسقاط، ولكن الظاهر هو الأول، ولهذا قلنا أوجهه الأول. وذلك لما ورد في بعض الروايات المتقدمة من التعبير بالحق نصا، كقولهم عليهم السلام الأم أحق بولدها، ومع كونه حقا فإنه يجوز إسقاطه كما يجوز نقله وانتقاله، سواء كان بالعوض أو بغير العوض. المسألة الثامنة، لو فطم الولد قبل الحولين فالحضانة تبقى حتى ينقضي الحولان، فيما إذا كان الولد ذكرا، وذلك لأصالة بقاء الحضانة، ولا يوجد دليل على الخلاف، ولكن يظهر من بعض الفقهاء دوران بقاء الحضانة مدار الرضاع والإرضاع، فإن تم إجماع فهو، أي إجماع يمنع من بقاء الحضانة بعد الفطام، إلا أن الظاهر لا إجماع في المسألة، وحينئذ يكون مقتضى الأصل هو بقاؤها، لأنه مع عدم وجود الإجماع نشك في أن الأم بعد أن فطمت الولد قبل الحولين سقط حق الحضانة أم لا، مع وجود اليقين السابق والشك اللاحق نتمكن من الاستصحاب. نعم، ورد في معتبرة داود ابن الحسين عن الصادق عليه السلام، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم، الذي ربما يظهر منها أن حق حضانة الأم يسقط بمجرد الفطام، ربما يمكن أن نشكل على الاستدلال بها بأن الرواية واردة ومحمولة على الغالب الذي يتم الرضاع في الحولين ثم يتحقق الفطام، لا ما إذا كان الفطام قبل الحولين. المسألة التاسعة، ليس للأم الحاضنة أن تسافر بالولد إلى بلد آخر بغير رضا الأب، وذلك لأن الأب هو وليه الشرعي، فلا يجوز السفر بالولد من دون رضا. وكذا ليس للأب أن يسافر بالولد ما دام الولد في حضانة أمه، إن استلزم السفر الضرر على الطفل أو الضرر على الأم، فحينئذ لا يجوز السفر بلا إشكال لحديث نفي الضرر. وأما إذا لم يكن ضرر وكانت الأم راضية بذلك، فمقتضى القاعدة الجواز. ولو سافرت الأم سفرا طويلا بحيث يعد عرفا أنه طويل، تكون قد أسقطت حق حضانتها في تلك المدة، وقد عرفت أن الحضانة حق فيحق لغيرها احتضانه من الأقارب الأقرب فالأقرب إن لم يكن الأب موجودا. ولو سافرت الأم سفرا واجبا كسفر الحج أو نحوه، ولم يكن له أب يحضنه، ولم يكن لها من الأقارب ما يحضنه، ولو في تلك المدة سوى وجود دور الحضانة التي لها قوانينها الخاصة، كما لو كان من ضمن قانون دار الحضانة عدم إرجاع الولد إلا بعد سنين معينة أو بعد مدة معينة، فإنه في هذه الصورة يدور الأمر بين ترك الولد يموت أو يمرض أو نحو ذلك، وبين إعطائه للحاضنة الذي يستلزم عدم إرجاعه إلى الأم ولو بعد مجيئها من الحج. ففيه قولان: القول الأول أن السفر الواجب يسقط عن الأم لأن في ذلك عسر وحرج وضرر عليها، أو للأهم والمهم لأهمية حق الحضانة على التكليف الشرعي في مثل الحج. والقول الثاني أن نقول بالجمع بين الحقين، بأن نقول بوجوب مسافرة الأم إلى الحج وتسلم الطفل إلى دار الحضانة لتقدم حق الولد على حقها في هذه الصورة إذا دار الأمر بينهما، فيسقط حق الأم بسبب حق الولد للأهمية. إلا أن الظاهر والمستفاد من مرتكزات المتشرعة ولعل النصوص الخاصة مضافا إلى العناوين الثانوية ما يقوي الاحتمال الأول. المسألة العاشرة: يجوز للأبوين أن يتفقا على إسقاط حق أحدهما واختصاص الحضانة بالآخر لأن الحق يدور بينهما، فلهما أن يفعلا في ذلك ما شاء، كما يجوز أن يتفقا في تقسيم مدة الحضانة بأن تحضن الأم الطفل سنة مثلا ويحضن الأب الطفل سنة أخرى لأصالة الجواز بعد عدم دليل على الخلاف. وكون الحق لهما مع فرض رضاهما وعدم ضرر في البين، وذلك لا ينافي ما ورد من أحقية الأم كما مر ذكره. المسألة الحادية عشرة: لو اختلف الأب والأم في حضانة الولد فادعى الأب عدم جامعية الأم لشرائطها وأنكرت هي، قدم قولها مع اليمين إن لم تكن قرينة معتبرة على صحة دعوى الأب لأصالة الصحة الجارية في فعل الأم وقولها، وأما اليمين فإنما هي لقطع الخصومة. نعم، لو قامت قرينة معتبرة على الخلاف تتبع تلك القرينة. المسألة الثانية عشرة: لو أسقطت الأم حق حضانتها فهل يجوز الرجوع إليها مرة أخرى أم لا؟ وكذا الكلام لو أسقط الأب حق الحضانة فهل يجوز له الرجوع إليها بعد ذلك؟ وجهان: قد نقول بالجواز لأن إسقاطهما لهذا الحق وعودهما إليه بعد ذلك كاشف عن أنهما أسقطاه لمرحلة معينة لزمن معين ولم يسقطاه دائما، والعرف في مثل هذه الموارد يرى بقاء حقهما في ذلك. ويحتمل أن نقول بالعدم لأننا قلنا بأن الحضانة حق، وما دام الزوج أو الزوجة أسقطا هذا الحق فإنه لا دليل على عوده إلا بدليل. المسألة الثالثة عشرة: لو حصل للطفل ضرر من حضانة الأب له ولم يكن له أم يرجع إليها، ف فإن الأمر يرجع إلى الحاكم الشرعي لما ذكرناه من أن الموضوع حينئذ يكون من الأمور الحسبية التي للحاكم فيها رأي وولاية، لأنه ولي من لا ولي له. المسألة الرابعة عشرة: لا يسقط حق الحضانة عن الأم بنشوزها وطلاقها أو بالفسخ، كل ذلك للأصل والإطلاق. نعم، إلا إذا تزوجت المرأة فيسقط حينئذ حق الحضانة. وأما إذا ارتد أحدهما فيسقط حق المرتد لما بيناه سابقا من عدم حق لحضانة الكافر على المسلم. المسألة الخامسة عشرة: الظاهر ثبوت حق الحضانة للأبوين وإن كان الولد ولد الزنا، سواء كان الزنا من الطرفين كما لو تراضيا على الزنا، أو كان من طرف واحد كما لو كان أحدهما عالم بالزنا والثاني جاهل، أو أحدهما مضطر، أو كان أحدهما مشتبها. إذ المنساق من ظواهر الأدلة أن حق الحضانة يثبت بالولادة التكوينية للولادة الشرعية، وما في بعض الروايات من التعبير بالتزويج فهو من باب الغالب. وهل تثبت الحضانة للأم الفاسقة؟ فيه احتمالان بل قولان. قال في المسالك: أن تكون الأم أمينة فلا حضانة للفاسقة، أو كانت الحاضنة فاسقة، لأن الفاسقة لا تؤمن أن تخون في حفظ الولد، والحضانة موضوعها الحفظ والصيانة. ولذا قال في المسالك: لأنه لا حظ للولد في حضانة الفاسقة، لأنه ينشأ على طريقتها، فنفس الولد كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. وقد اعتبر هذا الشار الشيخ في المبسوط، والشهيد في القواعد، والعلامة في التحرير في ولاية الأب، لكن خالف في ذلك جمع من الفقهاء، منهم العلامة في القواعد وصاحب الجواهر وسماحة السيد الشيرازي في الفقه. فقد استدل صاحب الجواهر بعدم اشتراط العدالة في حق الحضانة بأن الحضانة منشأها الشفقة التي هي من لوازم طبيعة كل حيوان، ولذا لا علاقة للعدالة وغيرها فيه. واستدل السيد الشيرازي بإطلاق الأدلة مع كثرة الفسق، فإن إطلاق الأدلة مع كثرة الفسق عرفا يوجب شمول الأدلة حتى للفاسق. نعم، إلا أن يراد من الفسق الفسق الذي يضر بالحضانة لا أي فسق كان. ومن هنا يمكن أن يقال أنه حتى لو ظهر عدم ائتمان المرأة على الولد، فإنه يمكن أن يقال بأن مقتضى الجمع بين الأدلة بقاء حضانة الأم، لكن لا يعطى الولد لها، كما ذكروا ذلك في مسألة فسق الوصي ومتولي الوقف ونحوهما. كما يظهر أيضا أن الأمانة وعدمها لا تسقط هذا الحق ما دام يمكن الاستناب فيه كما ذكرناه سابقا. المسألة الأخرى: أن ظاهر النص والفتوى بل ادعاه غير واحد أن حق الحضانة يجري في النكاح الدائم وفي النكاح المنقطع بلا فرق، كما أن سقوط هذا الحق بزواج المرأة الأم يتم بزواجها بالعقد الدائم أو بالعقد المنقطع بلا فرق فيه، وسواء حصل الدخول بها أم لا، وسواء حصل التشاغل في حق الزوج أم لا. المسألة الأخرى، يتعين حق الحضانة في الأم إن مات الأب قبل ولادة الطفل، وبالعكس إن ماتت الأم بعد الولادة، لما تقدم سابقا من أن الحق مشترك بينهما، فإذا ذهب أحد طرفيه يتعين في الطرف الآخر. المسألة الأخرى، تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ رشيدا فليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، وذلك لأصالة عدم ثبوت هذا الحق لأحد عليه بعد انقطاع الأصل الموضوعي بإطلاق أدلة البلوغ والرشد مضافا إلى الإجماع. فيكون الولد بعد بلوغه ورشده مالكا لنفسه، فيكون إليه الخيار في الانضمام إلى من شاء من الأب أو الأم في صورة الطلاق أو الافتراق أو الفسخ أو من غيرهما كذلك، ذكرا كان الولد أم أنثى، لثبوت الاختيار في الفاعل المختار وعدم كون مورد اختياره مخالفا للشريعة بل لقاعدة السلطنة التي تقول الناس مسلطون على أنفسهم، وبعد البلوغ لا إشكال في ثبوت هذه السلطنة في أمثال هذه الموارد. من الحضانة القيام بشؤون الطفل من حيث الغذاء واللباس المناسب الذي يقيه من الحر والبرد ويحفظ صحته بحسب المناسبة العرفية، فإن من الواضح أن الموضوعات اللغوية العرفية التي لم يرد فيها تحديد خاص من الشرع نرجع في تحديدها إلى العرف بحسب المتعارف، وحيث أن العرف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة بل والأطفال ونحو ذلك، فإنه ينبغي أن يكون بالمعروف وإلا كان إخلالا بالحضانة. ولو اختلف في كمية مصرف الحضانة، فقالت الأم هي 100 دينار مثلا وقال الرجل إنه أقل، يقدم قول الرجل لأصالة البراءة عما تدعيه المرأة إلا أن تأتي بحجة معتبرة على دعواها أو كان ظهور عرفي يمنع من دعوى الرجل. ولو اختلفا في انقضاء مدة الحضانة، فالقول مع من يدعي البقاء للأصل إلا إذا كانت مقرينة معتبرة على الخلاف والمفروض عدمها هنا، أو يثبت لنا ذلك بحجة معتبرة. المسألة الأخيرة، لو اختلف الزوج والزوجة من ناحية الاجتهاد أو من ناحية التقليد، كما لو كان أحدهما يرى أن الحضانة في الولد أكثر من حولين أو أقل وفي البنت أكثر من السر أو أقل، فالمرجع حينئذ هو القاضي الشرعي الذي يفصل في أمثال هذه الأمور حسب اجتهاده، وعلى المخالف منهما حينئذ يلزم القبول لأدلة القضاء. وأما إذا اختلف الأب والأم من ناحية الدين أو من ناحية المذهب، كما إذا اختلف الأب المسلم والزوجة الكافرة، قدم الأب لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولغيره من الأدلة. ولو اختلف السني والشيعي وكانا زوجين، لم يبعد تحكيم قاعدة العدل، وكذلك إذا اختلف الكافران وكان لهما قانونان في الحضانة، أما إذا لم يكن لهما قانون حكمنا كما نرى. ولو كان لأحدهما قانون وليس للآخر قانون قدم من له القانون لجريان قاعدة الإلزام في من له القانون. وربما يحتمل تقديم قانوننا عليهما حينئذ، لأن من ليس له قانون محكوم بحكمنا، لأن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، وحينئذ يكون حكمنا مقدم على من له القانون منهما. لكن لعل القول بالتصالح في أمثال هذه الموارد أفضل. لكن لو أسلم أحدهما بعد كفره فإنه في هذه الصورة ينتقل حق الحضانة إليه. المبحث الخامس في الإنفاق. ولا إشكال أن نفقة الولد ذكرا كان أو أنثى على أبيه، وفي صورة عدم وجود الأب أو في صورة فقر الأب وعجزه عن النفقة فتجب على جده للأب، وفي صورة عدم الجد للأب أو إعساره فعلى جد الأب، وهكذا متعاليا الأقرب فالأقرب. ولو عدمت الآباء أو كانوا جميعا معسرين فالنفقة تكون على أم الولد، وذلك للإجماع ولظهور الأدلة في أن الأب مطلقا هو الأصل في وجوب الإنفاق على الولد مطلقا، إلا ما خرج بالدليل، فمع وجوده ولو في الدرجات المتعالية لا تصل النوبة إلى غيره ولو في الدرجات القريبة. وهذا الأصل هو المستفاد من الكتاب والسنة والإجماع بل والاعتبار أيضا. ولأطالة عدم وجوب النفقة على غيره في صورة وجوده مطلقا إلا مع إعساره وعجزه عن النفقة. قال في الحدائق: المفهوم من كلام الأصحاب هو أن نفقة الولد إنما تجب على أبيه دون أمه، بقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأوجب أجرة الرضاع على الأب، فكذا غير الرضاع من النفقات. ويؤيده أيضا عدم وجوب الإرضاع على الأم، بل للأم الامتناع عنه كما عرفته مما تقدم، فإن الأم من ناحية الرضاع كغيرها من الأجانب المستأجرات، ولو كانت النفقة عليها واجبة كالأب لما صح ذلك. ومنه يعلم حال تقارن الجد والجد، حيث أن نفقة الحفيد على الجد دون الجد إلا إذا لم يكن جد أو كان فقيرا. وعليه ففي صورة انعدام الأب أو انعدام الأجداد للأب تجب النفقة على الأم، ومع عدم الأم أو إعسارها فعلى أبيها وأمها، وأبي أبيها وأم أبيها وأبي أمها وأم أبيها، للإجماع وإطلاق الوالدين والأبوين الوارد في الأدلة. وهكذا الأقرب فالأقرب للإجماع وبعض ما مر من النصوص، كقوله عليه السلام في المعتبر: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة، ومع التساوي في الدرجة يشتركون في الإنفاق بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة، لانسباق التساوي من الأدلة في المقام مضافا إلى الإجماع. وفي حكم آباء الأم وأمهاتها أم الأب، وكل من تقرب إلى الأب بالأم كأبي أم الأب وأم أم الأب وأم أب الأب، وهكذا لما مر من الإطلاق والاتفاق بعد ملاحظة الترتيب المذكور بالإجماع، وبعد ورود قوله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأمه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد. فإذا كان للولد أب وجد موسران كان نفقته حينئذ على الأب، وإذا كان له أب مع أم كانت نفقته على الأب، وإذا كان له جد لأب مع أم كانت نفقته على الجد، وإذا كان له جد لأم مع أم كانت نفقته على الأم. كل ذلك للإجماع والإطلاقات الشاملة لذلك كله مع ملاحظة الترتيب في الوجود والعدم والإحسان واليسار. وإذا كان له جد وجد لأم تشارك في الإنفاق عليه بالسوية لانطباق الموضوع على كل واحد منهما إجماعا وبطلان الترجيح بلا مرجح، فلا محيصة حينئذ إلا عن الاشتراك. وإذا كانت له جد لأب مع جد وجد لأم تشاركوا فيه ثلاثا، وحينئذ لو كان للأب ولدان ولم يقدر إلا على نفقة أحدهما وكان له أب موسر، فإن اختلفا في قدر النفقة وكان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه كالأقل نفقة اختص به لعموم الدليل بعد وجود المقتضي وفقد المانع، وحينئذ تكون نفقة الولد الآخر على أبيه أي جد الولدين، لما مر من عموم الدليل بعد وجود المقتضي لنفقة الآخر وفقد المانع. وإن اتفقا في مقدار النفقة فإن توافق مع الجد في أن يشترك في إنفاقهما وتراضيا على أن يكون أحدهما المعين في نفقة أحدهما والآخر في نفقة الآخر فبها، وإلا إذا اختلفا رجع إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل والمقام منه. وأما لو امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم، ومع عدم الحاكم أجبره عدول المؤمنين، لأن المقام من الأمور الحسبية التي لا بد من القيام بها، فمع وجود الحاكم هو يقوم به ومع عدمه فعدول المؤمنين، خصوصا إذا انطبق عليه عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن لم يمكن إجبار الممتنع فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتص منه مقدار نفقته وجاز له ذلك لفرض كون المورد من موارد وجوب صرف المال في الجملة، والمفروض أن المنفق اعتدى بامتناعه ومقتضى إطلاق قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم جواز التقاص، إلا إذا ثبت العدم بإجماع معتبر أن الإنفاق في المقام واجب تكليفي محض ومجرد عن احتمال المالية، وحينئذ إذا صار حكما فيكون الممتنع مرتكب للإثم إلا أنه لا يجوز للمنفق عليه أن يقتص، إلا أن الظاهر أن هذا من الممنوعات هنا. وإلا إذا لم يكن للممتنع مال ولم يتمكن من الإنفاق، فحينئذ أمره الحاكم بالاستدانة عليه، إذ لا معنى لحكومته إلا ولايته على مثل هذه الأمور والتسبيب لتحصيل هذه المقاصد. ولا شك أن الاستدانة عليه لا مدخلية لها في المقاصد بوجه. وحينئذ يجوز للولد أن يستدين مالا ويقع وجوب أداء هذا المال على ذمة الولي الممتنع كالأب أو الجد. وأما في صورة تعذر الحاكم فإنه أيضا يجوز له الاستدانة ويحسب على ذمة الممتنع، لأنه يكون من مصاديق الإعانة على الخير فيكون مأذونا شرعا. وقد عرفت أن الأدلة دلت على وجوب النفقة على الأب، وكان منها قوله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، وقوله تعالى: فإن أرضعن لكم، وحديث هند زوجة أبي سفيان المتقدم حيث أجاز لها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن تأخذ من مال أبي سفيان من دون علمه، لأنه كان شحيحا يمتنع عن الإنفاق. ولمستفيض الروايات المتقدمة أيضا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في رواية جميل: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد. ورواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة، مضافا إلى الإجماع الدال على المقام. والروايات في هذا أيضا مستفيضة. وهنا مسائل: المسألة الأولى، قال في الشرائع يشترط في وجوب الإنفاق الفقر، وفي الجواهر لا خلاف في ذلك، والمقصود من الفقر عدم وجدانه تمام ما يقوته، وهو يظهر من بعضهم أنه مجمع عليه. وفي المسالك هو المعروف في المذهب، ويمكن أن يستدل ذلك بالإضافة إلى الأصل السالم عن ورود الروايات المتقدمة بانصراف أدلة النفقة إلى الفقير. والإجماع بل السيرة القطعية أيضا قائمة عليه، حيث أن الآباء لا ينفقون على أولادهم الأغنياء ولا العكس، وربما الضرورة قائمة عليه. ومن هنا قلنا أيضا في باب الرضاع أن نفقة الرضاعة تكون على الولد إذا كان له مال. وهل يشترط في وجوب النفقة العجز عن الاكتساب، بمعنى أن الولد إذا كان قادرا على العمل إلا أنه بالفعل لم يكن عامل، هل يسقط وجوب النفقة أم لا؟ قولان في المسألة: القول الأول اشتراط العجز، وذلك لأن النفقة معونة على سد الخلة والمكتسب قادر فهو كالغني. وفي الجواهر قال: بل لعله الأشهر، بل لم أعثر فيه على مخالف هنا، وقد ادعى أنه أشهر القولين صاحب الرياض رضوان الله عليه أيضا. والقول الثاني يقول بعدم الاشتراط لأن مدار وجوب النفقة على الفقر، وهذا فعلا فقير وإن كان قادرا على الاكتساب. نعم، لو تلبس بالاكتساب بالفعل، وكان هذا الاكتساب سادا لحاجاته، كان من الأغنياء، فحينئذ يسقط وجوب الإنفاق عليه. والروايات واردة في المعنيين، وهل يدخل في ضمن القدرة على الاكتساب التزويج؟ كما لو تتزوج المرأة من رجل غني فتكون في هذه الصورة مع قدرتها على الزواج من الغني غير واجبة الإنفاق أم لا؟ الظاهر أن الفهم العرفي عدم اندراج ذلك في القدرة والتكسب، وإلا لزم مثله في الرجل المتزوج أيضا إذا كان فقيرا وليس له ما يكفيه وزوجته، إذ لا يجب عليه أن يطلق زوجته من أجل أن يكون غنيا فيخرج عن استحقاق النفقة. نعم، إذا قلنا أن القدرة على الكسب كافية في عدم استحقاق النفقة، المقصود من الكسب الكسب اللائق بحاله عادة وعرفا، فلا يكلف من كان شريف القدر أو عالما ونحوهما بالكسب بالأعمال التي تتنافى مع شأنهما ومقامهما عرفا، ولا فرق في عدم وجوب النفقة للقادر على التكسب بين الصغير والكبير. فإذا وصل الطفل حدا يستطيع تحصيل نفقته بالتكسب بما يليق به مع إذن الولي، لم يكن من واجبي النفقة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يجد كسبا، فالمعذورية كانت من الخارج وليست من نفسه. وبين من كان له عمل إلا أنه يفرط فيه طلبا للراحة، فإنه يمكن القول بوجوب الإنفاق على الأول دون الثاني. ولعل من هنا ذهب بعض الفقهاء إلى أن البنت إذا كانت قادرة على تعلم الخياطة المكفية عن معيشتها، والابن يقدر على تعلم الكتابة أو الصياغة أو التجارة الكافية عن نفقته، لكنهما تركا التعلم فبقيا بلا نفقة، فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليهما لصدق أنهما غير قادرين على النفقة ومحتاجين إليها عرفا، وإن لم يصدق ذلك دقة وعقلا، إلا أن المناط في أمثال هذه الموارد هو العرف وليس العقل، لأن التعلم والخبروية في أمثال هذه المجالات تحتاج إلى زمان.